العلا بكماله فاء الهدى بظلال.
الحادية عشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية من إذاعة طهران، والبداية من العناوين. خطيب زادة يعلن استضافة إيران يوم غد للاجتماع الوزاري الثاني الخاص بمناقشة الأزمة الأفغانية. طهران تنتقد التقارير الأممية بشأن حقوق الإنسان في إيران وتعتبرها غير بناءة ومناقضة للواقع. إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية. إلى التفاصيل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران ستستضيف يوم غد الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني للدول المجاورة لأفغانستان. وأكد خطيب زادة أن الاجتماع سيعقد بحضور وزراء خارجية أربع دول مجاورة لأفغانستان من ضمنها باكستان، مشيرا إلى مشاركة وزيري خارجية الصين وروسيا عبر الإنترنت في الاجتماع. وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه من أجل إيجاد حل للأزمة الأفغانية وإشراك دول الجوار في دعم المصالحة الوطنية والاستقرار بهذا البلد. انتقدت الجمهورية الإسلامية التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان في إيران، ووصفت ممثلة إيران بالمنظمة الدولية زهرة إرشادي هذه التقارير بغير البناءة ومناقضة للواقع، مؤكدة أن الهدف منها هو استغلال هذا الملف كأداة ضد الدول الأخرى. واعتبرت إرشادي تعيين مقرر أممي خاص لإيران مشروعا غير عادل ويحمل دوافع سياسية ومخططا غربيا خاصة من قبل كندا، موضحة أن ذلك يأتي في سياق رؤيتهم العدائية ضد الشعب الإيراني. ولفتت إلى تعاون إيران مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وسائر الدول الأخرى لدعم القضايا المتعلقة بهذا الشأن. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل خلالها شابين عقب اقتحامه بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام يعبد. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس عدنان ومصعب بلال بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. كشفت مصادر صحفية تركية أن أنقرة تجهز أكثر من 35 ألف عسكري للمشاركة في عملية عسكرية مرتقبة شمالية سوريا. وقالت صحيفة تركيا إن الاستعدادات تتواصل لشن عملية عسكرية محتملة ضد الحزب العمال الكردستاني شمال سوريا، مضيفة أنه تم استدعاء قادة المسلحين المقاتلين في مناطق عمليات درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون إلى أنقرة، وأنه سيتم تنفيذ العملية في جبهات تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر بريف الحسكة. تتواصل تداعيات قضية استمرار اعتقال رجل الأعمال التركي عثمان كافالا التي أدت إلى حدوث أزمة بين أنقرة وعواصم دول غربية بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان سفراء عشر دول غير مرغوب بهم في تركيا. وبموازاة التصعيد السياسي الحالي شهدت الليرة تراجعا قياسيا، ولاحقا تراجع أردوغان عن قراره بطرد السفراء قائلا إن السفراء الغربيين تراجعوا عن موقفهم وسيكونون أكثر حذرا في المستقبل. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح.
التهديد كان فقط إعلاميا، وكان فقط هو عندما قال أردوغان شخصيا أنه وجه التعليمات لوزير خارجيته بفرض السفراء العشرة، ولكن وزير الخارجية وزارة الخارجية وتركيا لم تنفذ هذا الأمر. يعني كان فقط الموضوع هو إعلامي داخلي عبر الإعلام التركي، هو الاستهلاك الداخلي، ولكن لنوع من الضغط داخليا على موضوع تغطية كما تقول يعني بعض التصريحات وبعض الكثير من التحليلات بأن هناك رغبة وحاجة لإبعاد الرأي العام عن موضوع التداول في قضية انهيار الليلة التركية، عن موضوع الوضع الاقتصادي المتأزم، عن المشاكل الداخلية الكبيرة التي تعاني منها تركيا، في حين أن السفراء العشرة عندما قدموا طلبهم عبر تويتر، يعني كان بيانهم عبر تويتر، هم طالبوا تركيا بالالتزام بما وقعت عليه تركيا من التعهدات لأنها ملتزمة بقرارات المحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وتركيا هي دولة موقعة على هذا الاتفاق وتقول بأنها تلتزم بكافة قرارات المحكمة الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لديها قرار بأن رجل الأعمال عثمان كافالا يجب أن يطلق سراحه لأنه لم يتلقى محاكمة عادلة. يعني هذا قرار من المحكمة، وتركيا وقعت ووافقت بأنها ستلتزم بكل قرارات. وفي الحقيقة يوجد مصلحة كبيرة لأن هذه المناورة التي حصلت منذ الأمس وحتى اليوم، واليوم تم التراجع عنها، وتركيا قالت بأن السفراء هم الذين تراجعوا وليس نحن من تراجعنا. البيان الذي صدر عن السفير الأمريكي عبر تويتر واضح جدا يقول أن تركيا تتهمنا بأننا لم نلتزم بالمادة 41 من اتفاق فيينا الذي ينص على أن السفراء يجب أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول التي يعملون فيها. هذه هي المادة 41 من اتفاق فيينا، وتركيا اتهمتهم بأنهم لم يلتزموا بها. كان فقط جواب على تويتر بأننا لا، نحن نلتزم ونحترم هذه المادة، نحن لم نتدخل بالشؤون الداخلية لتركيا، طلبنا من تركيا أن تلتزم هي بما وقعت عليه وما قالت بأنها ملتزمة به في اتفاقية محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان إلى 7 قتلى وإصابة 140 آخرين، وكان تجمع المهنيين السودانيين ناشد سكان البلاد للنزول إلى الشوارع للقيام بعصيان مدني شامل والإضراب السياسي. وكان رئيس مجلس السيادة العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة زاعما أن الجيش استجاب لمطالب الشعب، ما دفعه لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة وفق تعبيره. واعتقلت قوة عسكرية رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وعددا من وزرائه وأعضاء في مجلس السيادة. رجحت مصادر دبلوماسية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان باجتماع مغلق بدعوة من بعض الدول الأعضاء. وأضافت المصادر أن بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا طلبت عقد اجتماع للمجلس. وسيطر الجيش السوداني على السلطة صباح أمس بانقلاب عسكري، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم اختطافه وزوجته فجر أمس من مقر إقامتهما بالخرطوم واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية. قتل 18 شخصا إثر هجوم شنته عصابات الإرهاب على أحد المساجد شمال غربي نيجيريا. وأكدت مصادر محلية أن الإرهابيين فتحوا النار على مصلين بأحد مساجد ولاية النيجر، ما أسفر أيضا عن سقوط 20 جريحا خلال الهجوم، مشيرة إلى اختطافهم عددا من أهالي المدينة. يذكر أن مناطق شمال نيجيريا شهدت العديد من الاعتداءات المماثلة من قتل واختطاف للمدنيين منذ بداية العام الجاري، كما سيطرت جماعة بوكو حرام الإرهابية على عدد من المناطق في ولاية النيجر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زادة يعلن استضافة إيران يوم غد للاجتماع الوزاري الثاني الخاص بمناقشة الأزمة الأفغانية. طهران تنتقد التقارير الأممية بشأن حقوق الإنسان في إيران وتعتبرها غير بناءة ومناقضة للواقع. إصابة في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين بالضفة الغربية. شكراً وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. مؤتمر الوحدة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ دكتور حكم أمهز، الخبير في العلاقات الدولية. سواء كانت ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله في 12 من شهر ربيع الأول أو في 17 منه، فإن إحياء هذه الذكرى وإظهار الفرح والسرور والسعي إلى رص صفوف المسلمين في أسبوع الوحدة الإسلامية يعتبر من أروع المعطيات وأفضل القرارات التي اتخذتها الثورة الإسلامية. بهذه المناسبة أكد قائد ثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن أدوات أمريكا لن تألو جهدا لإحداث فتنة في العالم الإسلامي، مؤكدا أن الحضارة الإسلامية لن تتحقق دون الوحدة بين الشيعة والسنة. أيام من التباحث حول سبل تعزيز الوحدة الإسلامية خاضها العديد من العلماء والشخصيات الإسلامية والدولية، وتوجت بلقاء قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة الإمام الخامنئي. ملفات واهتمامات تصدرت مع القائد، حيث حذر سماحته الذي استقبل الوفود المشاركة في مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حذر من الفتن التي تحركها أمريكا في العالم الإسلامي، وأن أدوات أمريكا لن تألو جهدا لإحداث مثل هذه الفتن، معتبرا أن التفجيرات الأخيرة في أفغانستان نموذج لمحاولة زرع الخلاف بين السنة والشيعة. سماحته شدد على أن السبب وراء تأكيد إيران على الوحدة الإسلامية هو لمواجهة مخططات الأعداء، مؤكدا أن الوحدة بين المسلمين واجب قرآني وليست شيئا تكتيكيا، مؤكدا أن الوحدة الإسلامية لن تتحقق إلا بالوحدة بين الشيعة والسنة. وقال سماحة الإمام الخامنئي إن أدوات أمريكا تسعى لإثارة الفتن في أي مكان في العالم، هو أقرب مثال على ذلك هو الأحداث المأساوية خلال يومي الجمعة الماضيين، فإن كلمة الشيعة والسنة دخلت الأدبيات السياسية الأمريكية على الرغم من معارضتهم ومعاداتهم لمبدأ الإسلام، لكنهم لا يتخلون عن موضوع الشيعة والسنة. القضية الفلسطينية أيضا كانت حاضرة في خطاب قائد الثورة الإسلامية، حيث اعتبر أن القضية الفلسطينية هي المعيار الأساس لوحدة المسلمين، وأن هذه القضية ستحل بالتأكيد على أفضل وجه إذا ما تحققت هذه الوحدة. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن المعيار الرئيس لوحدة المسلمين هو القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية هي المعيار. إذا ما تحققت وحدة المسلمين فإن القضية الفلسطينية ستحل بالتأكيد على أفضل وجه، كلما كنا جادين أكثر بشأن القضية الفلسطينية من أجل إحياء حقوق الشعب الفلسطيني كلما اقتربنا من وحدة المسلمين. آية الله خامنئي شدد على أن قرار بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كان خطأ كبيرا، داعيا إياها إلى التراجع عن هذا الخطأ.
يا أهل يثرب دار ربيع فاهتفوا، يا أهل يثرب دار ربيع فاهتفوا، زهر وطير في الغصون يرفرف، زهر وطير في الغصون يرفرف، وملائك الرحمن أقبل عيدها، وملائك الرحمن أقبل عيدها، فالمصطفى المختار فيه يشرف، فالمصطفى المختار فيه يشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مستمعيكم الكرام. طبعا لو نظرنا إلى مؤتمر الإسلام الذي يعقد في طهران، هذا المؤتمر مهم جدا في هذه الظروف الصعبة التي
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صرح سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي هذا اليوم بمناسبة مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحبيبه الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك اختتام
مؤتمره. والبدر ما بين الكواكب قد صفى، والبدر ما بين الكواكب قد صفى، يوم عظيم مشرق لا يوصف، يوم عظيم مشرق لا يوصف.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، مؤتمر الوحدة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي، نرحب بلقائنا هذا بالدكتور حكم أمهز الخبير في العلاقات الدولية. دكتور حكم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد.
الله يسلمك دكتور. لا شك أن أسبوع الوحدة هو من ثمار نداء الإمام الخميني والقيادة الإيرانية. هل المشاركة هذا العام كانت بمستوى الدعوة، أم يعني مشاكل مثل الجائحة وغيرها حالت دون ذلك؟
لا، بطبيعة الحال المشاركة متأثرة حتى نكون واضحين، وهذا الأمر ليس من هذه السنة، إنما أيضا السنة الماضية. أعتقد أن السنة الماضية لم تعقد يعني فعاليات أسبوع الوحدة بسبب جائحة كورونا، وبالتالي نحن نعرف أنه في مثل هذه المناسبة فيما قبل الكورونا يعني كانت القاعة تمتلئ الحضور وبالحشود، والآن هناك يعني هناك حضور كبير وليس يعني بالسهل، ولكن ليس بالحجم الذي كان سابقا. فلذلك أعتقد أن المشاركة لم تكن بالمستوى المطلوب يعني. لكن الهدف من أسبوع الوحدة بطبيعة الحال هو البيان الصادر عن المجتمعين، هو سيصل إلى الجميع حتى الذين لم يستطيعوا المشاركة، يمكن أن يصلوا يعني يصلهم البيان الختامي ويتفقون على يعني على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات.
طيب ماذا بشأن خطاب سماحة الإمام الخامنئي في ضيوف المؤتمر وكذلك من غيره من المسؤولين الكبار في الجمهورية الإسلامية؟ ما أهم المحاور التي تناولها؟
شوف، أنا أكثر ما لفتني في خطاب قائد الثورة للوفود المشاركة هو قوله أن وحدة المسلمين واجب قرآني. أعتقد أن هذا إذا التزم به المسلمون بشكل عام هو أمر جيد جدا. هنا حتى نكون واضحين في الأمر أستاذ محمد، عندما نتحدث عن وحدة الإسلامية البعض يعتقد أنه الشيعي يصبح سني والسني يصبح شيعي يعني يكون هناك تحول في المذاهب، لا، ليس هذا المطلوب في الوحدة الإسلامية. المطلوب في الوحدة الإسلامية أن يبقى كل على مذهبه وعلى العقيدة التي يتوجه إليها، ولكن أن هناك مشتركات، هناك مشتركات كثيرة تحد ما بين المذاهب الإسلامية، فلذلك لابد أن نعمل عليها ونطورها، وإذا كان هناك من خلافات أن نخفف منها أو نعالجها، وبالتالي نعمل من أجل أن نطور أمتنا، نطور شعوبنا، نطور يعني مؤسساتنا وأنظمتنا وما إلى ذلك. فلذلك من هذه النقطة يتحدث قائد الثورة، يقول أن يعني الوحدة المسلمين هي واجب قرآني، وتعرف هذه الكلمة كلمة واجب قرآني، يعني كلمة يعني دعني أقول أنها بمستوى فتوى، وبالتالي إذا التزم فيها المسلمون أعتقد أننا نصل هنا. هذه النقطة. النقطة الثانية هي الموضوع المتعلق بفلسطين، أن القضية الفلسطينية تشكل المعيار، بمعنى أنه الفاصل ما بين الحق والباطل هي القضية الفلسطينية فيما يتعلق بقضايانا المعاصرة. من هنا ركز كثيرا جدا، يعني هنا دعني أقول أنه كلما نحن كنا قريبين إلى القضية الفلسطينية كلما كنا موحدين أكثر، وكلما ابتعدنا عن القضية الفلسطينية كلما ابتعدنا وتفرقنا أكثر وأكثر وتشتت شملنا. فلذلك القضية الفلسطينية مركزيتها والموقف منها والتعاطف معها والوقوف إلى جانبها والتوحد حولها، هذا يؤثر بشكل كبير جدا على وحدة المسلمين وعلى تحقيق أهدافهم. لأنه حتى نكون صريحين، يعني حتى عندما نتحدث اليوم بمحور المقاومة مثلا، طب ما هذا محور المقاومة، ما هي المعايير التي يمكن أن نقول أنه نجح أو فشل فيها؟ والمعيار واضح، أنه بما أن المبدأ الأساسي لمحور المقاومة هو دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال، فكلما استطاع هذا المحور أن يحقق إنجازات في هذا المجال فهو يتقدم، وكلما لم يحقق إنجازات في هذا الإطار فهو بطبيعة الحال إما يعني يراوح مكانه أو يتراجع. فلذلك هذه نقاط جدا مهمة ركز عليها قائد الثورة فيما يتعلق بهذا الأمر، إضافة إلى قضايا أخرى يعني تتعلق بموضوع ظاهرة التطرف، هذه الظاهرة يعني البشعة جدا والتي أساءت إلى الإسلام بشكل كبير جدا، إلى قضايا أخرى. ولكن أنا هاتين النقطتين بشكل يعني كبير لفتتني هاتين الموقفين، كانا بارزين ويعني لابد من التركيز عليهما، لأنهما أعتقد أنهما موقفين استراتيجيين جدا جدا جدا.
طيب دكتور حكم، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، مؤتمر الوحدة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي، محور حديثنا في هذا اللقاء. نواصل حديثنا مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حكم أمهز، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور حكم، الأخ أبو محمد مهدي طرح سؤال، يعني هو أيضا من ضمن ما كنت أود طرحه عليك وما مما تناوله سماحة الإمام الخامنئي اليوم في خطابه، وقضية التطبيع. الأخ أبو محمد مهدي يسأل: هل يمثل التطبيع الذي قامت به بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني الغاصب أحد العوامل المعرقلة لقيام الوحدة الإسلامية المنشودة؟
طبعا بطبيعة الحال، دعني أقول أن التطبيع عملية مناقضة تماما للوحدة الإسلامية. يعني التطبيع أنت تذهب باتجاه للمبدأ الأساسي للوحدة الإسلامية. راح تحدثنا في بداية الحديث عن أن القضية الفلسطينية هي المعيار الموحد وهي القضية الحق العادلة التي من خلالها يعرف الحق والباطل.
نعم.
طيب نحن عندما نتحدث عن قضية حق وباطل، يعني محور المقاومة أو الوحدة الإسلامية بشكل أدق وأوسع، يعني الوحدة الإسلامية، طيب هي التفاف، يعني لا أعتقد أن هناك مسلم، ليس هناك من مسلم حتى مسلم حقيقي، لا نتحدث بالمسلم بالشكل، لأن المطبعين مسلمون، ولكن بطبيعة الحال في الظاهر مسلمون، ولكن في الحقيقة ربما لا يكونوا مسلمون، لأن هناك حرمة، هناك فتاوى من قبل كثير من المراجع السنية والشيعية يؤكدون على حرمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكدون على دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وما إلى ذلك. فمن هنا يعني عندما نجد أن هناك فريقا من المسلمين سواء كان عربي أو غير عربي يذهب إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهو يحاول أن يشتت هذه الوحدة، وهذه الوحدة يعني الموحدة للمسلمين. فلذلك بطبيعة الحال نعم، ولكن دعني أقول أنه أن دعنا نتحدث بشكل آخر عن الأثر في هذا الأمر، يعني أثر التطبيع، يعني ومن يقوم بالتطبيع هؤلاء، يعني دعنا نقول شذمة حتى نكون دقيقين. يعني لا أعتقد أن يعني الشرائح الكبرى في المجتمع المسلم يعني هي توافق على التطبيع. على سبيل المثال مثلا، طيب الآن في البحرين النظام طبع، ولكن هناك تظاهرات في البحرين ترفض. طيب السعودية كمان بالرغم من يعني مواقفها التي لا تزال تحت الطاولة مع الكيان الصهيوني، ولكن هناك شرائح كبيرة جدا، وهناك معارضون في الخارج، وهناك الكثير يرفضون، أيضا في الإمارات، أيضا في كل هذه الدول، أيضا في السودان، أيضا في غيرها من هذه الدول، كلها الدول المطبعة. فلذلك الآن مثلا الآن هذه هؤلاء قلة، وهؤلاء في حال حصل أي تحول في المجتمع أعتقد أنهم مباشرة سيذوبون ويختفون. أيضا أضف إلى ذلك أن هؤلاء المطبعين يعني أصبحوا منبوذين في المجتمع بطبيعة الحال، سواء كان نظام أو غير نظام، يعني لأنه مخالف للفطرة الإنسانية. التطبيع دعني أقول بشكل دقيق أنه مخالف للفطرة الإنسانية، فكيف به إذا تحدثنا عن المسلمين؟ على كل يعني يؤثر، ولكن ليس بالحجم الكبير، لأنه يعني غدا إذا كان هناك من تحرير لفلسطين بطبيعة الحال كل هذه الظواهر التي النشاز التي تراها ستختفي، وسيختفي معها يعني الذين سعوا إليها.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حكم أمهز، الخبير في العلاقات الدولية.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حياكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حكم أمهز الخبير في العلاقات الدولية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، وحديثنا عن مؤتمر الوحدة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي، وكلمة سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في المجتمعين بهذا المؤتمر. أحبتنا الكرام، حان دور مساهماتكم ومشاركاتكم، نبدأ من مساهماتكم المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مستمعيكم الكرام. طبعا لو نظرنا إلى مؤتمر الإسلام الذي يعقد في طهران، هذا المؤتمر مهم جدا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عالمنا الإسلامي، لتصويب بوصلة العالم الإسلامي وضبط إيقاع ما يقوم به وعاد السلاطين والذين يمهدون للتطبيع مع الكيان الصهيوني ويرسخون العمالة مع العدو الأمريكي والكيان الصهيوني البغيض بسلب ثروات المنطقة ولحرك بوصلة العالم الإسلامي اتجاه العدو الصهيوني إثارة العداء بين المسلمين. لذلك هذا المؤتمر أنا أعتقد أنه مؤتمر مهم، وحضور بعض العلماء المهمين في العالم الإسلامي والمؤثرين في العالم الإسلامي لشرح ما يحصل في العالم الإسلامي ولتوجيه انظار الأمة إلى ما تعرض له المسجد الأقصى والقدس وأرض فلسطين والشعب الفلسطيني من جراء عدوان صهيوني بغيض، ولتفويت الفرصة على من يدعون يدافعون عن الإسلام إلا أنهم يطبعون مع الكيان الصهيوني ويحاولون حرق انظار الأمة. ولذلك هذا المؤتمر له دلالات كثيرة في هذه في العالم الإسلامي في هذه الظروف، وأعتقد أنه يعري أنظمة الفساد وذيول العدو الأمريكي ممثلة بآل سعود وأنظمة الخليج الذين يسعون ويهرولون، هرولوا خلف إكرام والآن يهرولون للتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني إلا أنهم ظهروا على حقيقتهم الواضحة. أنا أعتقد هذا المؤتمر ما يحاول أن يوضح للأمة الإسلامية فشل هؤلاء وعدائهم للإسلام وتقربهم من الكيان الصهيوني واليهود والعدو الأمريكي البغيض كاظم الأسدي العراقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صرح سماحة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي هذا اليوم بمناسبة مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه السلام وكذلك اختتام مؤتمر الوحدة الإسلامية إن الدين الإسلامي على عكس ما تصوره القوى السياسية والمادية من إنه طقوس فردية وعقيدة قلبية، بل بالحقيقة إن الدين الإسلامي هو برنامج شامل للحياة ولإدارة المجتمع واقتصاده وسياسته الداخلية والخارجية وإقامة العدل ومواجهة الظلم والأشرار، وهذا البرنامج هو الذي يحقق سعادة الإنسان الأخروية. لقد أكد سماحته أن الحضارة الإسلامية السامية لا تتحقق إلا بالوحدة بين الشيعة والسنة، وأن الوحدة ليست مجرد تكليف فحسب، بل إنها فريضة قرآنية حتمية، وأن الشيعة والسنة اليوم مستهدفون من قبل مآرب السياسة الأمريكية على حد سواء دون فارق. وفي جانب آخر من كلمته قال إن القضية الفلسطينية هو المحور والمعلم الأساس لوحدة المسلمين، فالدفاع عن حقوق الفلسطينيين يمكن ويقوي الوحدة بين المسلمين. وأوضح سماحة القائد أيضا أن اتباع أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله من الإحسان وتجنب الكذب والتهمة وسوء الظن بالمؤمنين هي التعليمات والأوامر القرآنية بعينها، حيث يقول الله في كتابه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وكتبه في آية أخرى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم هذا اللقاء من رسائلكم ومشاركاتكم. رسالة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن مستقبل العالم الإسلامي مرهون بالوحدة الإسلامية الشاملة، وانعقاد مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي انعقد في طهران مؤخرا وكان من مخرجات الدعوة الجادة نحو تكتل إسلامي شامل بعيدا عن دول الاستكبار العالمي التي على رأسها أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا التي تزرع الفتن والمشاكل في العالم الإسلامي بغية نهب ثرواته. ومشروع الوحدة الإسلامية هو ما دعا إليه الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية الناجحة في إيران. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول في مساهمتها من أهم عناصر العزة والكرامة هي الوحدة الإسلامية سنة وشيعة عربا وعجما لكل، لكن الذين يسارعون في التطبيع مع اليهود في الواقع هم يشقون عصا الوحدة الإسلامية ويضعفون كيان الإسلام، بل يقوضون أمنه وسلامته بأرخص الأثمان، ولذلك وجب وضع حلول ووضع حد لهذه المشكلة المحيقة الفظيعة التي تحدق بالإسلام بالتأسلم مع أعدائه، وهذا أمر داهن عظيم. وكل ما نرجوه من هذا المؤتمر هو وضع حد لمن يسارعون في التطبيع مع الصهاينة ونهيهم وزجرهم ومعاقبتهم إن لزم الأمر. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ صبحي من الأردن.
مساء الخير. إن إيران تحث العالم الإسلامي والعربي على الوحدة الشاملة، ولكن البنتاغون وأدواته يعرقلون ذلك، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة في هذا اللقاء. نعم، الأخ عبد الكريم من اليمن يقول مبارك عليكم مولد سيد البشرية والإمام الصادق صلوات الله عليهما، ونسأل الله النصر الكبير لليمن ولكل شعوب المقاومة بحقهما. شكرا لأخينا عبد الكريم على هذه المشاركة. هذه رسالة أيضا من الأخت فاطمة الزهراء من العراق.
إيران رمز الوحدة الإسلامية، مصدر أمن وسلام في المنطقة، وهذا الشيء لا يريده الأعداء أمريكا وإسرائيل وآل سعود الوهابية اللي يردون فتنة بين دول المنطقة لصالح إسرائيل. إيران صمام أمان المنطقة، سند القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية، عكس آل سعود الوهابية أدوات أمريكا وإسرائيل مصدر إرهاب ودمار وتآمر في أمة الإسلام.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. رسالة أيضا من الأخ عبدالله بوي من السنغال يقول فيها: لقد تضمنت مقررات البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد مؤخرا على اعتزاز الجميع بالدور الريادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في مرجعيتها الإسلامية العليا. شكرا للأخ عبدالله بوي من السنغال. بالطبع لا أحد ينكر موقع المملكة العربية السعودية، إن هي التزمت بالتزاماتها ووفت بما عليها من استحقاقات في سبيل علو العالم الإسلامي، في سبيل حفظ كرامة وعزة العالم الإسلامي ووحدة العالم الإسلامي، وهذا أمر مفروغ منه. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، كنا معكم اليوم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، مؤتمر الوحدة الإسلامية ومستقبل العالم الإسلامي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حكم أمهز الخبير في العلاقات الدولية، وتناول في حديثه جوانب من بيان خطاب سماحة الإمام الخامنئي اليوم في ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في العاصمة طهران، وما تناوله في هذا الخطاب. كما استمعنا حول هذا الموضوع أيضا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وكذلك عبر الواتساب مكتوبة ومسجلة، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الراقية والرائعة في لقاء إيران اليوم المشهد السياسي. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاركة الراقية والرائعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، على الصلاة، حي على الصلاة،
ومن كتابك ألم زادي. رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي
أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد تهدي قلبي إلى الرشاد
ألفي رحابك أرنو لبابك أنا في رحابك أرنو لبابك
ومن كتابك ألم زادي
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي
سميعي رب العباد أنت إلهي عوني وغوثي أنت رجائي فاغفر لي ذنبي أنت إلهي عوني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة وتفسير آخر ميسر من آيات الذكر الحكيم. أحبتي، نواصل تفسير آيات سورة الشورى المباركة، نستهله بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 11 و12 منها، فكونوا معنا على بركة الله.
فاطر السماوات والأرض
جعل لكم